الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وقد يقال على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. الكلام فعلا في النوع الإضافي، والكلام في النوع الإضافي يقع ضمن مطلبين. المطلب الأول في تعريف النوع الإضافي، فما هو تعريف النوع الإضافي؟ عرفه المصنف بأنه الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. النوع الإضافي هو الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. قوله الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس، هذا مخرج للأجناس العالية، هذا مخرج للأجناس العالية. طبعا هذا يعني القيد المقول على عليها وعلى غيرها الجنس، مخرج للأجناس العالية. فإن الأجناس العالية وإن كانت يقال لها ماهية، لكنها لا يحمل عليها جنس، لا يقال عليها جنس، فهي ماهيات ولكن لا يقال عليها جنس، لا يحمل عليها جنس، كالجوهر مثلا، لأنه جنس الأجناس كما سيأتينا إن شاء الله. فالمقول عليها وعلى غيرها الجنس مخرج للأجناس العالية، وحينئذ فلا يقال للجنس العالي إنه نوع إضافي، لا يقال له نوع إضافي. قال: الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. قبل أن نبين هذا القيد، الماهية ما هو المراد منها؟ الماهية بالبيان الذي بيناه بعنوان المقدمة في آخر الدرس السابق، قلنا الماهية لها إطلاقان: الماهية بالمعنى الأعام، والماهية بالمعنى الأخص. الماهية بالمعنى الأعام هي عبارة عما به الشيء هو هو. الماهية بالمعنى الأخص هي عبارة عن الواقع في جواب ما هو، ويريدون بها الماهية الكلية الذاتية. فالماهية بالمعنى الأخص لا تشمل إلا الجنس والنوع، لا تشمل إلا الجنس والنوع، لأن الفصل لا يقع في جواب ما هو، والعرض العام لا يقع في جواب أصلا، والخاصة لا تقع في جواب ما هو أيضا، لأن الفصل والخاصة كل منهما يقع في جواب ماذا؟ في جواب أي شيء هو، على ما يأتينا إن شاء الله. وهذا الاصطلاح اصطلاح عند المناطق. الواقع في جوابي ما هو؟ الآن المستعمل في كلام المصنف هو الإطلاق الثاني، واضح. الواقع في جوابي ما هو؟ وهذا يتضح جليا من خلال تفسير الشارح. ماذا قال الشارح؟ وقد يقال على الماهية، أي المقول في جوابي ما هو. ثم نأتي إلى القيد الأخير، قال في جوابي ما هو: الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جوابي ما هو. هذا القيد وقع فيه كلام، هل هو قيد احترازي أو قيد توضيحي؟ بعضهم قال هو قيد احترازي لإخراج الفاص والخاصة والعرض العام، فإن الفصل والخاصة كما بينا لا يقعان في جواب ما هو، بل في جواب أي شيء هو، والعرض لا يقع في جواب أصلا. ولكن يحتمل أن يكون هذا القيد قيدا توضيحيا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن هذه الأمور الثلاثة، هذه الكليات الثلاثة، خارجة عن التعريف من الأول، من الأول خارجة عن التعريف. مجرد أن قال التفت المصنف الماهية خرجت هذه الكليات الثلاثة. لماذا؟ لأن الماهية التي نتحدث عنها الماهية المأخوذ، المأخوذة جنسا في تعريف النوع الإضافي، هي الماهية بالمعنى الأخص، والماهية بالمعنى الأخص لا تشمل إلا نوعين، إلا نوعين من الكليات، الجنس والنوع. فالفص والخاصة والعرض العام من الأول خارجة، من الأول هي خارجة مجرد أن قال الماهية. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ فحينئذ لا نحتاج إلى قيد لإخراجها لأنها خارجة من الأول. واضح؟ جيد. إذا كان الأمر كذلك فما الفائدة بهذا القيد؟ قالوا إن هذا القيد قيد توضيحي، توضيحي لأي شيء؟ توضيحي للماهية، لقوله ماهية، ماهية معناها ماذا؟ الواقع في جواب ما هو. هو الآن وضح هذا المعنى، قال في جواب ما هو. واضح إن شاء الله؟ الآن بعد أن اتضحت لنا مفردات التعريف، ثمة إشكال معروف يثار في هذا المطلب. لحد الآن حاصله، لحد الآن تحصل لدينا أن النوع الإضافي هو الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس. مثاله الإنسان والفرس، ما هما؟ الإنسان والفرس ما هما؟ يقال حيوان. لاحظوا، الإنسان ماهية والفرس ماهية، قيل على الإنسان وعلى الفرس الجنس. الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس، فالإنسان يقال له نوع إضافي بلحاظ الحيوان، الفرس يقال له نوع إضافي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحيوان. الآن يأتي هذا الإشكال، حاصله أن الجزئية كزيد يمكن أن يقع في جواب به الجنس يمكن أن يقع في جوابه الجنس، أي يمكن أن يحمل عليه الجنس، فنقول زيد والفرس ما هما؟ يأتي الجواب ماذا؟ أيوة، فيمكن أن يقال زيد حيوان، وحينئذ يكون الجزئي نوعا إضافيا، نوعا إضافيا، وهذا غير تام وليس بصحيح، لأن الجزئية لا يكون نوعا إضافيا. إلا أنه لا يوجد في التعريف ما يخرج الجزئية عن الدخول فيه، لا يوجد في التعريف قيد يخرج الجزئية عن الدخول فيه، فيكون التعريف على هذا ماذا؟ يكون في التعريف خلل، عنوانه ماذا؟ أن التعريف غير مانع. هذا في جهة الجزء. وكذلك لما نأتي إلى الصنف، الصنف ما هو تعريفه؟ الصنف هو نوع مقيد بقيود عرضية، هو نوع مقيد بقيود عرضية، مثاله الكاتب، الكاتب إنسان مقيد بالكتابة، فالكتابة قيد عرضي، زنجي رومي، الرومي إنسان مقيد بكونه من الروم، وهكذا الزنجي. فلاحظوا الفصل هو ماذا؟ الفصل هو نوع مقيد بقيود ليس ذاتية بل عرضية. التفتوا معي، الفصل كذلك يمكن أن يحمل عليه الجنس، ويمكن أن يكون ماذا؟ نوعا إضافيا. فنقول ماذا؟ الروم، الرومي والفرس ما هما؟ الرومي والفرس ما هما؟ يأتي الجواب حيوان، فنقول الرومي حيوان، الرومي حيوان. نعم شيخ. نعم. لا الصنف. نعم. فصل. نعم. فصل. صنف. لا الصنف سببت المشكلة. لا الصنف موجودة فصل. آخذ فصل. لا معذرة معذرة. لا لا الصنف كلامنا على الصنف خطأ يعني من الناس. جيد انتبهوا معي، يقال الرومي والفرس ما هما؟ يأتي الجواب الجنس، فالنتيجة يمكن أن يقال الرومي حيوان، الرومي حيوان، يعني الجواب يأتي حيوان، فينطبق عليه تعريف النوع الإضافي، فيكون على هذا الصنف ماذا يكون؟ نوعا إضافيا، والحال أن الصنف وليس الفصل، أن الصنف ليس نوعا إضافيا. ولكن لا يوجد في التعريف قيد يخرج ولكن لا يوجد في التعريف قيد يخرج الصنف عن الدخول في التعريف فيكون التعريف غير مانع. فالحاصل أن التعريف غير مانع للأغيار إذ أن الجزئية وكذلك الصنف يدخلان فيه مع أنهما خارجان. ما الجواب عن ذلك؟ أجيب عن ذلك بجوابين الجواب الأول وحاصله أن هذا التعريف إن هذا الإشكال تام وصحيح، وحتى ندفعه ونرد عليه لا بد أن نضيف قيدا وهو قولا أوليا، قيد وهو قولا أوليا إلى التعريف. فماذا يكون التعريف؟ يكون هكذا: المقول على الماهية وعلى غيرها الجنس قولا أوليا. ما المراد بالقول الأولي؟ القول الأولي أي الحامل بلا واسطة في قبال القول الثانوي، أي الحامل مع الواسطة. وعليه فما يحمل عليه، التفت معي،
مراد القول الأولي
الحمل بلا واسطة، الحمل بلا واسطة في قبال القول الثانوي الذي يكون هو الحمل بواسطة. فالذي يحمل عليه وعلى غيره الجنس ويكون نوعا إضافيا، يجب أن يحمل الجنس عليه مباشرة بلا واسطة، كما يقال الإنسان حيوان مباشرة دون واسطة، الفرس حيوان بدون واسطة. فكل على هذا الأساس من الفرس والإنسان نوع إضافي. أما إذا أتينا إلى الجزء وإلى ماذا؟ يعني الجزء إلى الشخص وإلى الصنف، فنجد أن الجنس يحمل عليهما مع الواسطة لا مباشرة. فماذا نقول؟ نقول التفتوا، إذا قلنا زيدون حيوان، الحيوان لا يحمل على زيدون على زيد مباشرة بل بواسطة الإنسان، وكذلك الصنف، الصنف نقول الرومي حيوان، الحيوان لا يحمل على الرومي مباشرة بل يحمل عليه بواسطة كونه إنسانا. على هذا لا يقال لكل من الجزئي والصنف نوعا إضافيا. لماذا؟ لأن الجنس وإن حمل عليهما ولكن حمل عليهما مع الواسطة، والمعتبر في النوع الإضافي أن يحمل الجنس على الماهية حملا أوليا، يقال عليها قولا أوليا أي بلا واسطة. هذا الجواب لا ينفعنا في المقام، لأننا نتعامل الآن مع كلام المصنف، والمصنف لم يأتي بقيد قولا أوليا. فإذا لا بد من جواب آخر. الجواب الثاني وهو الذي أبداه وذكره المحشي الشارع، وحاصله إن هذا الإشكال مندفع ومردود بقول المصنف الماهية، بقول المصنف الماهية، لأننا عرفنا، عرفنا في المقدمة ماذا عرفنا؟ أن الماهية المستعملة في المقام هي الماهية بالمعنى الأخص، والماهية بالمعنى الأخص يريدون بها ويخصونها بماذا؟ بالماهية الكلية الذاتية. فالنوع الإضافي يجب أن يكون كليا ذاتيا، وحينئذ بقيد الكل يخرج، بقيد الكل يخرج
جزئي
الشخص، وبقيد الذاتي
يخرج الخاصة والعام،
يخرج الصنف. ما عنده كلام مع الخاص، كلام مع الشخص والصنف. مرحبا، المشكل يسلم بأن الخاصة والكذا كله خارج. تفت بقيد الكل يخرج الجزئي، وبقيد الذاتي يخرج الصنف، يخرج الصنف لأننا نريد أن يكون ذاتيا الصنف نوع مقيد بقيود عرضية. النتيجة يعامل معاملة العرضي، يعامل معاملة العرضي، فحينئذ ينتفي هذا الإشكال، ينتفي هذا الإشكال، ولا نحتاج إلى أن نأتي بقيد ماذا؟ بقيد قولا أوليا، ما نحتاج. واضح إن شاء الله الجواب؟ هذا ما أبداه الشارح، وبه يتم المطلب الأول. المطلب الثاني بيان النسبة المنطقية بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي. ما هي النسبة بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي؟ قبل بيان الخلاف الواقع في هذه المسألة لا بد لنا أن نقف عند مقدمة. هذه المقدمة تبين منشأ الخلاف في هذه المسألة. طبعا هناك قولان في هذه المسألة، قول للمتقدمين، قول للمتأخرين، ولكن منشأ هذا الخلاف ماذا؟ في هذه المقدمة نقف على منشأ هذا الخلاف. فإذا ها هنا مقدمة حاصلها أن الموجود في الخارج على قسمين، أن الموجود في الخارج على قسمين، إما واجب وإما ممكن. والممكن على قسمين، إما جوهر وإما عرض. والعرض يقع على 9 أنواع أو أقسام، يقال لها المقولات 9، المقولات 9. إذا أضيفت إلى الجوهر فتكون 10، يقال لها المقولات 10. الآن ما هي تفصيلها؟ هذا في محل آخر، في بحوث الفلسفة يبحث عن هذه المقولات بالتفصيل، وأيضا حتى في علم الكلام في بعض الأحيان. هذه المقولات 9 أو 10 تعد أجناسا عالية لا يحمل عليها شيء، هذه أجناس عالية لا يحمل عليها شيء، وهي تحمل على غيرها، أما أن يحمل عليها غيرها فلا، لأنها أجناس عالية. وقع الخلاف بينهم، طبعا خلاف ليس في مسألتنا يعني في المطلب الثاني، لا لحد الآن بعدنا ما وصلنا. وقع الخلاف بينهم هل أن كل ماهية لا بد أن تكون مندرجة تحت حتى مقولة من هذه المقولات؟ هل أن كل ماهية لا بد أن تكون مندرجة تحت مقولة من هذه المقولات؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه المقولات هي الأجناس العالية، فهي تحمل على غيرها ولا يحمل عليها غيرها. أجناس عالية تحمل على غيرها ولا يحمل عليها غيرها، كما بينا قبل قليل. في هذه المسألة يكمن قولان: قول ذهب إليه المتقدمون، قول ذهب إليه المتأخرون. المتقدمون ذهبوا إلى أنه لا بد يحمل أو أن تندرج كل ماهية تحت مقولة من هذه المقولات. ما ذهب إليه المتأخرون؟ القول الثاني، قالوا لا، هذا ليس لازما، وذلك لوجود الماهيات البسيطة التي لا جزء لها. فلا يكون لها جنس، إذ لو كان لها جنس يحمل عليها لصارت مركبة، وهذا هف، هذا خلف كونها ماذا؟ بسيطة. مثال ذلك النقطة، النقطة ماهية بسيطة، طبعا البساط كثيرة، من ضمنها مثلوا بالعقل، مثلوا بالنقطة، مثلوا بأشياء أخرى، حيث أن الشارح أو المصنف مثل بالنقطة، فنتحدث عن النقطة وسيأتي تفصيل حول النقطة. النقطة هي ماهية بسيطة غير مركبة. التفت معي، لو قلنا النقطة لها جنس يحمل عليها لصارت مركبة من جنس وتحتاج إلى فصل، والحال أن هذه الماهية بسيطة، فلو قيل بأن لها جنس لصار هذا الأمر خلاف المفروض، المفروض كونها بسيطة، لأن البسيط لا جزء له والجنس جزء، غايته جزء أعم. فإذا ممكن، التفتوا معي حاصل ما ذكره من المتأخرون، ممكن أن توجد ماهية لا تندرج تحت مقولة من هذه المقولة. هذا الخلاف في هذه المسألة صار منشأ وسببا للخلاف في مسألتنا، أن النوع الحقيقي، النوع الحقيقي ما هي أو ليست بما هي؟ ما هي النوع الحقيقي؟ نسبته مع الإضافة ماذا؟ هل هي نسبة العموم المطلق؟ بحيث التفتوا معي، بحيث كل نوع حقيقي لابد أن يكون مندرجا تحت جنس، وهذا الجنس ينتهي إلى ماذا؟ إلى مقولة من هذه المقولات. لأن الآن الحيوان مندرج تحت الإنسان، مندرج تحت الحيوان، حيوان تحت الجسم النامي، جسم النامي تحت الجوهر، تحت الجسم المطلق، الجسم المطلق تحت الجوهر، الجوهر لا يقع تحت شيء، الجوهر هو جنس الأجناس، هو من هذه المقولات، وهذه المقولات أجناس عالية. فالنسبة ثبتوا معي، النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي ماذا؟ هل هي نسبة عموم المطلق أو نسبة العموم الوجهي؟ عموم الوجهي مناطه ماذا؟ أن توجد مادة افتراق وأن توجد مادتا اجتماع. مادتا افتراق ومادة اجتماع، معذرة. فما هي النسبة المنطقية؟ المتقدمون على أساس مبناهم الذي ذكرنا قبل قليل قالوا بالعموم والخصوص المطلق، المتأخرون ومنهم المصنف وكذلك المحشي ذهبوا على أساس مبناهم إلى القول الثاني أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. واضح إن شاء الله؟ فإذا النسبة المنطقية بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي فيها قولان. القول الأول ما ذهب إليه المتقدمون وهي نسبة العموم والخصوص المطلق، فكل نوع حقيقي هو نوع إضافي ولا عكسه. النوع الحقيقي مثاله ماذا؟ مثاله الإنسان، نوع حقيقي لأنه المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو، فهو نوع حقيقي. إذا أضيف إلى الحيوان يكون نوعا إضافيا لأنه المقول ما هي المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. فإذن النوع الحقيقي مندرج تحت النوع الإضافي. أما النوع الإضافي كالحيوان لا يكون نوعا حقيقيا. الحيوان وإن كان نوعا إضافيا بلحاظ الجسم النامي ولكن بحسب ذاته هو نوع حقيقي أو هو جنس؟ هو جنس. وعليه فكل نوع حقيقي هو نوع إضافي ولا عكس. واضح؟ هذا ما ذهب إليه المتقدم. المتأخرون قالوا لا، النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فهناك مادتا افتراق ومادة اجتماع واحدة. أما افتراق النوع الإضافي عن النوع الحقيقي فهي في الحيوان. الحيوان نوع إضافي وليس نوعا حقيقيا، صحيح؟ فهنا افترق النوع الإضافي عن ماذا؟ افترق النوع الإضافي عن النوع الحقيقي. أما مادة الاجتماع فهي في الإنسان. الإنسان هو نوع حقيقي وفي نفس الوقت هو نوع إضافي. أما مادة افتراق النوع الحقيقي عن النوع الإضافي فقالوا هي في الماهيات البسيطة، في البصائر، في البصائر. مثل المصنف لذلك بالنقطة. النقطة ماذا تعني؟ نقطة قالوا في تعريفها ويأتي مزيد بيان حول النقطة. النقطة هي نهاية الخط، هي نهاية الخط. فيقال التفتوا، نهاية هذا الخط ونهاية ذاك الخط ونهاية ذلك الخط ما هي؟ يأتي الجواب النقطة. فلاحظوا النقطة وقع، يعني هو مقول على الكثرة المتفقة الحقيقة، فهي نوع في جواب ما هو، نوع حقيقي. ولكن هل هي هل هي نوع إضافي؟ الجواب كلا، ليست نوعا إضافيا. لماذا؟ لأنها بسيطة. إذ لو كانت نوعا إضافيا للزم أن يكون لها جنس، وهذا الجنس يحمل عليها، يكون داخلا في حقيقتها. وإذا كان داخلا في حقيقتها لزم أن تكون مركبة، وإذا لزم كونها مركبة فهذا خلاف كونها بسيطة، هذا خلاف كونها بسيطة. فقالوا النقطة ماهية بسيطة، هي نوع حقيقي ولكنها ليست نوعا إضافيا. نعم، تقع في جواب ما هو، تقع في جواب ما هو. ليش ما هي بالمعنى العام؟ نقول هي نوع نوع ما هو تعريفه؟ المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة، المقول في جواب ما هو، هذا التعريف ينطبق على ماذا؟ ينطبق على النقطة. غاية ما هنالك أنها ليست لها جنس، هي نوع حقيقي وليس نوعا إضافيا، فهي ماهية بالمعنى الأخص وليست ماهية بالمعنى العام. جيد، التفتوا معي. إذن النسبة بينهما ماذا على قول المتأخرين؟ النسبة هي العموم والخصوص من وجه. الشارح يوافق على المصنف في أصل المبنى وفي أصل الدعوة، ولكن يخالفه في النقطة، يقول تمثيلك بالنقطة ليس تاما. واضح؟ يقول وفيه مناقشة، في هذا المثال مناقشة. ما هي المناقشة؟ تأتي إن شاء الله، نطبق هذا المقدار. قال قوله، لاحظوا كلام المصنف، قال النوع وهو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة، هذا بعد بيناه النوع الحقيقي في جواب ما هو. وقد يقال يحمل، وقد يقال من النوع، وقد يحمل النوع على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. الجنس ما هو إعرابه؟ نائب فاعل لاسم المفعول المقول، يعني المقول عليها وعلى غيرها الجنس، المقول الجنس، فالجنس نائب فاعل لاسم المفعول المقول في جواب ما هو. هذا بعد بينا التعريف. قال ويختص باسم الإضافي كما يختص الأول بالحقيقي، كالأول بالحقيقي، يعني كاختصاص الأول بالحقيقي، كاختصاص الأول. الأول ما هو؟ اللي عرفه المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، قال وبينهما عموم من وجه. لماذا؟ لتصادقهما على الإنسان وتفارقهما في الحيوان والنقطة. النوع الإضافي يفترق عن الحقيقي بالحيوان، النوع الحقيقي يختلف عن الإضافي بالنقطة، يجتمعان في ماذا؟ في الإنسان. هذا كلام المصنف، كلام الشارح. قال وقد يقال على الماهية أي المقول في جواب ما هو. لاحظوا لماذا أتى بهذا التفسير، المقول في جواب ما هو، حتى يدفع هذا الإشكال الذي ذكرناه من أن الجزئية والصنف داخلان في التعريف. يقول لا، هما غير داخلين في التعريف. لماذا؟ لأنهما ليسا ماهية بالمعنى الأخص، لأن الماهية بالمعنى الأخص يعنى بها الماهية الكلية الذاتية، والجزئي ليس كليا، والصنف ليس ذاتيا، فلا يكونان داخلين في التعريف. قال فلا يكون إلا كليا لا جزئيا، ولا يكون إلا ذاتيا لما تحته لا عرضيا. وعليه فالشخص الجنس العفو الجزئي، والصنف كالرومي والزنجي مثلا خارجان عنها عن هذه الماهية. لاحظوا، فهو من الأول أخرجهما، من الأول، بعد ما يحتاج إلى أن يأتي بقيد قولا أوليا، ما يحتاج. هذا المطلب الأول، ثم يبين المطلب الثاني. قال فالنوع الإضافي، هذا شروع في المطلب الثاني، بيان النسبة. فالنوع الإضافي دائما يكون إما نوعا حقيقيا مندرجا تحت جنس كالإنسان تحت الحيوان، هذا إما، هذا مادة الاجتماع، وإما جنسا مندرجا تحت جنس آخر كالحيوان تحت الجسم النامي. هذا واضح إن شاء الله. قال ففي الأول يتصادق النوع الحقيقي والإضافي، الإنسان هو نوع حقيقي وهو نوع إضافي، وفي الثاني يوجد الإضافي بدون الحقيقي، لأن الحيوان جنس وليس بنوع حقيقي، صحيح؟ فهو نوع إضافي بالإضافة إلى ما فوقه، وهو في ذاته جنس ليس نوعا حقيقيا. قال ويجوز أيضا، ويجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي. متى أيها الشارح؟ قال فيما إذا كان النوع بسيطا لا جزء له حتى يكون جنسا له، لأن هناك قاعدة التفت، ما لا جزء له لا جنس له، أي قاعدة، قاعدة أخرى تأتينا إن شاء الله، ما لا جنس له لا فصل له. قاعدة الأولى، ما لا جزء له لا جنس له. قاعدة الثانية تأتينا لاحقا، ما لا جنس له لا فصل له. قال فيما إذا كان النوع بسيطا لا جزء له، وإذا كان لا جزء له فلا جنس له. قال بسيطا لا جزء له حتى يكون جنسا له، وقد مثله قبل، وقد مثله، وبالجملة النسبة بينهما هي العموم من وجه. لاحظوا، الشارح وافق المصنف على أصل الدعوة من أن النسبة بينهما هي العموم الوجهي، ولكن ناقشه في المثال. لاحظوا عبارته، قال وقد مثل المصنف بالنقطة وفيه مناقشة، والمناقشة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.